يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي. علي 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 الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا، تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة الثامنة، سلام عليكم. هذه هي الحلقة الثامنة من برنامجنا دليل المسافر. الحديث يتواصل متسلسلا في محطات طريق سفرنا الطويل البعيد هذا. تقدم الكلام في الحلقات الماضية في المحطة الأولى، الاحتضار، وفي المحطة الثانية زهوق الروح، وفي المحطة الثالثة هول المطلع. ووصل الحديث بنا إلى المحطة الرابعة، إنها محطة القبر، ومن هنا يبدأ عالم القبر أو عالم الموت، هكذا اصطلح عليه في ثقافة الكتاب والعترة. من هنا يبدأ عالم القبر ويبدأ عالم الموت. بحسب ما عندنا من المعطيات، فإن الميت الذي يدفن في قبره يواجه أولا وحشة القبر، الوحشة، ومر الحديث عن الوحشة وما يرتبط بهذا العنوان. قطعا البيانات موجزة، أنا لا أدخل في التفاصيل من جميع الجهات، وإنما أبين الفكرة بنحو إجمالي من دون أن أدخل في كل صغيرة أو كبيرة، ولا أستعرض حكايات أو أحداث أو منامات قد تكون صادقة في بعض الأحيان، فما كل المنامات لا قيمة لها، هناك جزء من المنامات له قيمة حقيقية وهي قليلة جدا، وأنا لا أريد أن أحول البرنامج إلى كشكول من الحكايات والأحلام وأمثال ذلك. البرنامج مثلما بدأته برنامج معرفي عقائدي يرسم لنا صورة إجمالية عن هذا السفر بعد الخروج من الحياة الدنيوية الترابية بحسب ما توفر من المعطيات بين أيدينا من معطيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة. وصلت إلى المحطة الرابعة، القبر، وبداية هذا العالم الوسيع الفسيح. وحشة القبر، وبعد الوحشة تأتي ضغطة القبر، وبعد ضغطة القبر يأتي الامتحان العسير، امتحان منكر ونكير. هذه المراحل لا بد أن يمر بها الميت كي ينتقل إلى البرزخ. ستتضح الفكرة شيئا فشيئا. لا بد أن يدفن في القبر، فإن القبر البوابة الطبيعية بحسب ما نظمت حياة الإنسان على الأرض. ربما لا ينال الإنسان قبرا جغرافيا لسبب أو لآخر، لكننا نتحدث هنا عن السنن التي لا بد أن تجري إذا ما جرت الأمور بأسبابها الطبيعية المرسومة لها من دون استثناءات. هناك استثناءات، هناك حالات تخرج عن المسار بسبب الظروف الموضوعية لتلك الحالة. الذي لا يكون له قبر جغرافي ترابي فإن قبره في عالم البرزخ في مقابر الأرواح لا بد أن يكون هناك. يمكن للإنسان أن لا يكون له قبر جغرافي، قبر فيزيائي لسبب من الأسباب، لكن لا يمكن أن لا يكون له قبر برزخي في عالم البرزخ قبر لروحه. القبر بيت الدود وبيت الظلمة وبيت التراب، هذا القبر الجغرافي الفيزيائي التراب على الأرض. أما القبر الذي هو روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران، تلك مقابر عالم البرزخ، تلك مقابر الأرواح. فمثلما للأجساد قبور ومقابر، فكذلك للأرواح قبور ومقابر. أشرت إلى هذا المعنى إشارة إجمالية في الحلقة الماضية، وأنا أعرف لكم معنى القبر وأبين لكم مضمونه الإجمالي. وتحدثت عن وحشته، فذلك أمر طبيعي، فإن الإنسان هنا ينتقل من عالم له خصوصياته إلى عالم جديد له خصوصياته. الوحشة أمر طبيعي جدا، فإن الإنسان يواجه عالما جديدا. في الروايات هناك تشبيه كوحشة الجنين حينما يخرج من رحم أمه إلى عالم الدنيا، تلك الصرخة التي يطلقها هذا الوليد، إنها عنوان دهشته وعنوان وحشته من هذا العالم الجديد. ولذا حينما يحدثنا القرآن عن الأنبياء، فحينما يأتي الحديث عن يحيى ابن زكريا أو عن عيسى ابن مريم، وحينما يأتي السلام عليهم في آيات الكتاب الكريم، فإن السلام عليهم يوم ولدوا ويوم يموتون ويوم يبعثون أحياء، بحسب كلمات المعصومين، بحسب ثقافة العترة، فإن هذه الأيام هي من أشد الأيام وحشة على الإنسان. يوم يولد إنه ينتقل من رحم أمه إلى هذه الدنيا، إلى أمه الثانية، ويوم يموت إنه ينتقل من رحم أمه الدنيا إلى أمه الثالثة، إلى عالم القبر، ويوم يبعث إنه ينتقل من رحم أمه البرزخية إلى ساحات وعرصات يوم القيامة. ولذا يأتي السلام على هؤلاء الأنبياء، لأن هذه الأيام هي من أشد الأيام وحشة على الإنسان، فيأتي السلام عليهم يوم ولادتهم، ويأتي السلام عليهم يوم موتهم، ويأتي السلام عليهم يوم بعثهم. السلام الرحمة، السلام الاطمئنان. يا أيتها النفس المطمئنة، هذا هو السلام. فسلام على أولياء علي وآل علي الأوفياء المخلصين عبر العصور وإلى يوم القيامة، سلام عليهم يوم ولدوا ويوم يموتون ويوم يبعثون أحياء. نذهب إلى فاصل. فبعد الوحشة التي يواجهها الميت بعد أن يفرد في قبره تأتي ضغطة القبر التي لا ينجو منها إلا القليل، كما يحدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وضغطة القبر هذه فيها جنبة مادية وفيها جنبة معنوية. هناك ضغطة تتناسب مع الحالة المادية للجسد بعد أن انتقل إلى عالم القبر، وهناك ضغطة معنوية هائلة تكون لروح الإنسان في الوقت نفسه. فهناك ضغطة للروح وضغطة للجسد بحسب العالم الجديد. لابد أن تعرفوا من أن المادة لها مستويات. هذه المادة التي تتكون منها الأرض، مادة أجسامنا، كل شيء نصفه بأنه مادي محسوس ملموس، القوانين التي تتحكم بالمادة هذه والتي تنسجم مع طبائع المادة، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. المادة لها مستويات كثيرة جدا. عرف الإنسان بعضا من مستوياتها، وهناك مستويات كثيرة للمادة ما عرفناها إلى الآن. إذا بقي في الحلقة شيء من الوقت، ربما أحدثكم بنحو إجمالي وتقريبي عن مستويات المادة بحسب ما يسنح به المقام. إنما أشرت إلى هذه القضية لأن البعض قد يتصور أن ضغطة القبر هي للروح فقط، أو أن البعض قد يتصور أن ضغطة القبر للجسد كما يضغط الجسد في حالته المادية الطبيعية وهو خاضع لقوانين عالم الدنيا في مرحلة حركة الإنسان على وجه الأرض. عالم القبر فيه جنبة مادية لها خصوصياتها، وفيه جنبة تتجاوز الجانب المادي الذي نعرفه. فمن الوحشة إلى الضغطة إلى المساءلة إلى عالم البرزخ الوسيع، والوسيع جدا. الوحشة أمر طبيعي أن يمر به الميت، الإنسان الميت، وهو ينتقل من عالم سابق إلى عالم جديد غريب عليه في جميع خصائصه. وهنا تأتي ضغطة القبر. ضغطة القبر لا بد أن تكون، لأنها تعيد برمجة هذا الإنسان. يمكنني أن أقرب الفكرة لكم بمثال، الأمثلة قد تقرب من وجه وقد تبعد من وجوه عديدة. الذين يصابون بمشكلة في جهازهم العصبي، هناك أمراض عقلية وهناك أمراض نفسية حادة جدا، شديدة جدا، تقترب اقترابا شديدا من الأمراض العقلية. الأمراض العقلية هي سنخية معينة من الأمراض، الأمراض النفسية هي سنخية أخرى، هي نوعية أخرى، ولكن بعض الأمراض النفسية من الشدة والقوة والتأثير على مزاج الإنسان وطبائعه تكاد أن تقترب من الأمراض العقلية الحادة والشديدة. وبالمجمل فإن الأمراض العقلية والأمراض النفسية بالمجمل تشترك في عدم انتظام الإشارات التي تصدر من المخ، من الدماغ إلى الجهاز العصبي، ومن تفاريع الجهاز العصبي إلى المخ. منظومة الجهاز العصبي، الأمراض النفسية، الأمراض العقلية، مع الاختلاف فيما بينهما من جهات والالتقاء فيما بينهما في بعض الجهات. لكن هناك قضية واضحة، من أن اضطرابا، من أن فوضوية، من أن عدم انسجام في طبيعة الإشارات والموجات المنتقلة من العالم الخارجي أو حتى من داخل البنية النفسية عبر وسائل التواصل في الجهاز العصبي إلى منطقة التحكم، إلى الدماغ، إلى ذلك الجزء المعقد في خلقة الإنسان. أعقد جزء في خلقة الإنسان إنه الآية العظمى بنحو نسبي في تكوين المخلوق البشري. الدماغ، المخ، مظهر القوة الإدراكية والعقلية في الروح، أصل الإدراك في روح الإنسان. إنني أتحدث بحسب ثقافة الكتاب والعترة، لا أتحدث وفقا لمنظور العلوم الأكاديمية التشريحية، قد يكون هناك تشابه في بعض الجهات من كلامي، من منطقي، من هذه الثقافة، لكنني أتحدث في دائرة ثقافة الكتاب والعترة. فهناك فوضى وهناك عدم انسجام في الإشارات الذهنية. ماذا يفعل الأطباء لمثل هذه الحالات لأجل إعادة الانتظام في ترتيب الإشارات الذهنية، الإشارات العصبية، المعلومات، المعطيات، المفردات التي تصدر من الدماغ أو تصل إلى الدماغ، لأجل أن يشتغل الدماغ والجهاز العصبي بكل تفاريعه بنحو منتظم، يعرضون المريض لصعق كهربائي ما يسمى بالكي. بالكي الكهربائي إنها عملية ضغط على الجهاز العصبي. لماذا؟ لأجل أن يعيد ترتيب نفسه بنفسه بسبب عملية الضغط الكهربائي هذه. في بعض الأحيان تنجح هذه العملية، وفي بعض الأحيان قد لا تترك أثرا، وفي بعض الأحيان قد تترك آثارا سيئة. أنا لست بصدد مناقشة هذا الموضوع، ولكن في بعض الأحيان هذه العملية تؤدي إلى شفاء المريض، إلى علاجه. لماذا؟ لأن عملية الصعق هذه، لأن عملية الكي هذه أدت إلى إعادة ترتيب الإشارات الذهنية، بعبارة أخرى نظفت مجاري التواصل العصبي من الفيروسات، أو أنها نظفت مجاري التواصل في الجهاز العصبي من الفوضى والاضطراب وعدم الترتيب الصحيح بين الإشارات المنتقلة. إن كانت تنتقل من داخل التكوين النفسي أو من المحيط الخارجي إلى الدماغ، أو من الدماغ إلى بقية أجزاء الجهاز العصبي. فعملية الصعق الكهربائي هنا هي عملية ضغط على الجهاز العصبي لأجل إعادة ترتيبه وتنظيمه وبرمجته، عملية إعادة برمجة، عملية تنظيف وتنقية من الفيروسات. أنا لا أتحدث هنا عن فيروسات بمعنى الفيروسات التي تسبب الأمراض الجسدية، وإنما أستعمل الفيروسات هنا بنفس الاستعمال الذي يستعمله المبرمجون لأجهزة الكمبيوتر حينما ينظفون هذه الأجهزة وينظفون البرمجيات من الفيروسات. إنني أتحدث عن الفيروسات بهذا اللحاظ، تعبير مجازي. فعملية الصعق هذه تكون عملية لتنظيف الجهاز العصبي من الفيروسات، وتكون عملية لإعادة ترتيب مجاري الإشارات العصبية والذهنية. هذا بالمجمل هي عملية ضغط. وأنا قلت من أن الأمثلة قد تقرب من وجه وقد تبعد من وجوه. عملية الضغط في القبر هي بالضبط عملية إعادة برمجة لهذا الإنسان الذي مر بمرحلة مضطربة عبر الاحتضار وعبر زهوق الروح وعبر هول المطلع وعبر الوحشة، وهو أساسا كان قد سيطرت عليه الغفلة وآثار كبر السن وآثار الأمراض الجسدية والنفسية. كشفنا عنك غطاءك، عملية كشف الغطاء تحتاج إلى ضغطة هائلة لابد أن يتعرض لها كل إنسان. ومن هنا يقول الأئمة من أن الذين ينجون من هذه الضغطة قليل، من هم؟ المجموعة التي تحمل عقيدة صحيحة عقولها نظيفة لا تحتاج إلى عملية إعادة برمجة، هذه القضية من الآخر. فإن الله سبحانه وتعالى لا ينتفع من ضغطة الإنسان في قبره، إنها عملية إعادة برمجة. ولذا حين يسألون الإمام الصادق عن المصلوب، هذا الذي يصلب ويموت على صليبه، المصلوب هو الذي يعلق، يعلق على شجرة، يعلق على صليب، يعلق على بناء، يعلق على شاهق إلى أن يموت، هذا هو المصلوب. فيسألون الأئمة هذا المصلوب الذي يمر بحالة احتضار وبحالة زهوق الروح وبحالة هول المطلع، وقطعا ستصيبه الوحشة لكل هذا الذي يجري عليه، وتصيبه الوحشة والخوف حينما يقترب الموت شيئا فشيئا من، حينما يرى نفسه أنه سيفارق الحياة. فهل سيضغط بعد هذه المراحل؟ ماذا يقول أئمتنا؟ هذا هو الجزء الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذا هو الجزء الأول، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 192، رقم الحديث 26، من باب وأبواب أحكام الأموات. وسئل الصادق، إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وسئل الصادق عن المصلوب يصيبه عذاب القبر، والسؤال عن الضغطة، فإن الناس تعد الضغطة من عذاب القبر، هو من عذاب القبر لأن الإنسان سيتألم بسببها، ولكنه لو كان من المجموعة التي تمتلك عقلا نظيفا وقلبا نظيفا وتحمل عقيدة صحيحة فإنه لن يتعرض أبدا لضغطة مثل هذه الضغطة. هذا أمر الإنسان يجلبه على نفسه. وسئل الصادق عن المصلوب يصيبه عذاب القبر، فماذا قال؟ فقال إن رب الأرض هو رب الهوى، باعتبار أن المصلوب أين مات؟ مات على صليبه، مات على هذا الشاهق المرتفع، صلب على شجرة، فإنه قد مات في الهواء. فقال إن رب الأرض هو رب الهواء، فيوحي الله عز وجل إلى الهواء. هذه عبائر تقريبية لأن الناس تفهم الحديث بهذه السياقات. قوانين الانتقال من هذا العالم إلى عالم جديد لا بد أن يمر الإنسان بعملية إعادة برمجة. إن رب الأرض هو رب الهواء، فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه أشد من ضغطة القبر. لماذا تكون الضغطة هنا أشد من ضغطة القبر؟ لأن الحالة الروحية النفسية، والتعبير بالحالة الروحية هو التعبير الأدق لعدم وجود نفس هنا، لأن النفس هي نتاج بسبب ممازجة الروح للبدن، وحينما تنفصل الروح عن البدن فلا توجد نفس حينئذ. النفس هي العلاقة الناتجة من تمازج الروح مع البدن. على أي حال، الإنسان إذا مات بحسب ما هو مرسوم للجميع، حالة احتضار، بعد ذلك يأتينا زهوق الروح، هول المطلع، الإدخال إلى القبر، وحيث الوحشة الشديدة، وبعدها تأتي ضغطة القبر، فإن الإنسان عبر هذه المراحل قد تهيأ بنحو أكثر من هذا المصلوب الذي مات في الهواء، ولذا هو بحاجة إلى عملية ضغط أشد، لأنه ما مر بتلك المراحل التي قربت من برمجته التي سيتحول إليها بعد دخوله في القبر، ومن هنا ستكون الضغطة عليه أشد، فهو بحاجة إلى برمجة قوية جدا، لأنه ما مر بتلك المراحل مثلما هي على حالها المرسوم لها والتي تكون للجميع. المصلوب حالة استثنائية بسبب الظروف المحيطة به التي أدت إلى صلبه، بغض النظر هل كان مصلوبا على حق أو على باطل. نحن هنا نتحدث عن قوانين التكوين. وسئل الصادق عن المصلوب يصيبه عذاب القبر، فقال إن رب الأرض هو رب الهواء، فيوحي الله عز وجل إلى الهواء فيضغطه أشد من ضغطة القبر، فضغطة القبر لا ينجو منها إلا القليل، هكذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يلج إلى هذا العالم الجديد من دون هذه الضغطة التي تعيد برمجته. هناك قلة قليلة من الذين لا يحتاجون إلى إعادة برمجة. لماذا؟ لأنهم أساسا يملكون البرنامج الصحيح الذي ينسجم مع العالم الجديد. أي برنامج؟ برنامج العقيدة الصحيحة، إنه البرنامج المأخوذ من الكتاب والعترة بحسب بيعة الغدير، قرآن علي بتفسير علي، لا بحسب برنامج الحوزة في النجف أو في قوم، لا بحسب برنامج المرجع الأعلى وبقية المراجع، لا بحسب برنامج المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لا بحسب برنامج علم الكلام وعلم الأصول وعلم الرجال، لا بحسب برامج كبار خطباء الشيعة الذين ملأوا عقول الشيعة بقذارات النواصب، لا بحسب هذه البرامج. البرنامج الصحيح هو برنامج العقيدة الصحيحة بحسب بيعة الغدير، قرآن علي بتفسير علي.
وحديث علي يفهم بقواعد الفهم من علي، من علي وآل علي فقط وفقط وفقط، إلى أن تنقطع الأنفاس. وبعد أن تنقطع الأنفاس نذهب إلى فاصل. ضغطة القبر لا بد منها، لو أردنا أن ندرس بدقة حالة الجنين في رحم أمه، وبدأنا نتتبع ماذا يجري عليه في الأيام القريبة من ولادة أمه، من خروجه إلى الدنيا، وخصوصا في اليوم الأخير، ماذا سيجري عليه؟ ستجري عليه تحولات في محيطه، وتجري عليه أمور كلها تهيئه للخروج من عالم رحم أمه إلى الدنيا، وسيمر بضغطة، سيمر بضغطة أثناء المخاض وأثناء الخروج. أنا هنا لا أريد أن أقف عند هذا الموضوع، إنما جئت به مثالا للتذكير فقط، فلا أريد أن أسب كثيرا في الأمثلة وبين يدي الكثير من المطالب. الضغطة لا بد منها لأجل إعادة برمجة هذا الإنسان، ولذلك بعد الضغطة يأتي الامتحان، الامتحان لأجل أن يوضع في أي جهة من جهات عالم البرزخ. هذا الامتحان ما هو أمر جزافي هكذا، أبدا، هذه عملية تنظيمية. الإنسان لابد أن يمر بحالة الاحتضار، وبعد ذلك تأتينا عملية زهوق الروح، هول المطلع، الوحشة، هذه قضايا لابد أن تأتي، لأن الأسلوب الذي تخرج فيه روح الإنسان من جسده هو هذا، هكذا تخرج روح الإنسان من جسده في الحالة الطبيعية إذا لم تكن هناك حالات استثنائية. وبعد الوحشة من هذا العالم الجديد لابد من إعادة برمجة هذا الإنسان، بغض النظر أكان صالحا أم كان طالحا. وبعد إعادة البرمجة لابد من الامتحان حتى يكون قادرا على التماشي والتجاوب مع هذا الامتحان من الوجهة التكوينية لا من الوجهة العلمية. من الوجهة العلمية فإن علمه الذي يحمله هو الذي سيتحكم بمصيره، عقيدته صحيحة قريبة من الصحة هي التي ستشخص له مكانا هانئا في عالم البرزخ، أجوبته خاطئة بسبب العقيدة الخاطئة، وهو الذي اعتنق هذه العقيدة بحسب رغبته وإرادته. ولذا الذين لم تقم عليهم الحجج لن يتعرضوا للمساءلة، منكر ونكير يسأل الذين أقيمت عليهم الحجج فقط. الذين لم تقم عليهم الحجج
فإن منكرا ونكيرا لن يمتحن أحدا من هؤلاء. فكثير من البشر من الذين يعيشون على وجه الأرض الآن لن يتعرضوا للمساءلة، يتعرضون لعملية الضغط ولكنهم لن يتعرضوا للمساءلة. هذه الحقائق بينها لنا أهل البيت. هذا الكلام ما هو كلامي، هذا كلام محمد وآل محمد. أنتم تجهلون ذلك، مراجعكم يجهلون ذلك. لماذا؟ لأنهم يجهلون معارف أهل البيت، شحنوا رؤوسهم بقذارات النواصب ثم حقنوا عقولكم وقلوبكم بتلك القذارات الناصبية عبر كتبهم وعبر وكلائهم وعبر دروسهم وعبر أبحاث الخارج وعبر فضائياتهم وعبر خطبائهم وعبر وعبر وعبر. الذين لم تقم عليهم الحجج لن يتعرضوا للمساءلة. أكثر البشرية من الموجودين الآن لن يتعرضوا للمساءلة. لماذا؟ لأن الحجج ما قامت عليهم. الذين يتعرضون للمساءلة وللامتحان من قبل منكر ونكير هم الذين أقيمت عليهم الحجج من أمثالنا. لماذا؟ لأن الذين أقيمت عليهم الحجج لابد أن يشخص لهم مكان معين فاعل في البرزخ. أما الذين لم تقم عليهم الحجج فإنهم سيغطون في نوم عميق، سينامون، سيلهى عنهم. هذا منطق العترة في عشرات وعشرات وعشرات ما بين الآيات، في عشرات وعشرات من النصوص ما بين الآيات المفسرة بحديث علي وآل علي وما بين الروايات التي بين أيدينا. وقطعا فإن الروايات ما وصلت بكاملها إلينا، ومع ذلك فبين أيدينا الكم الهائل من أحاديث العترة الطاهرة التي يضعفها مراجعنا بقذارات علم الرجال وقذارات علم الأصول وقذارات علم الكلام التي جاءونا بها من النواصب. وابتلينا بهذه العقائد الضالة من قبل مراجع الشيعة الكرام من دون سوء نية، هم أيضا عقائدهم ما هي بصحيحة. ولذلك عليكم أن تأخذوا العقائد من الكتاب والعترة لا من المراجع، خذوا العقائد من الكتاب والعترة. المراجع وضعوا لنا عقائد ناصبية ضمن المنظومة الناصبية العقائدية، هذه الحقيقة من الآخر. إذا كنتم لستم متابعين لأحاديثي وما اطلعتم على الأدلة والتفاصيل، عودوا من جديد ودققوا النظر في المصادر والأدلة والمطالب التي بينت. لا لأنني شخص مهم أو لأنني فلتة من فلتات التاريخ، أبدا، أنا شيعي من عامة شيعتي، نقلت لكم ما جاء في قرآنهم وما جاء في حديثهم رافضا ما جاء به المراجع من المنهج الناصب جملة وتفصيلا. هذا هو مربط الفرس، مربط الحديث، قولوا ما تشاءون. إذن لابد من الضغطة، الجميع يضغطون، الجميع يضغطون ممن قامت عليهم الحجج وممن لم تقم عليهم الحجج. أما المساءلة فإنها تكون فقط للذين قامت عليهم الحجج، لأن الحكمة من ضغطة القبر هو إعادة برمجة الإنسان. والجميع ممن قامت عليهم الحجج وممن لم
تقوم عليهم الحجج هم بحاجة إلى هذه الضغطة. ولذا الذين ينجون من الضغطة قليل وقليل جدا بحسب بيانات المعصومين، تلك المجموعة التي تخاطب يا أيتها النفس المطمئنة، مطمئنة إلى محمد وآل محمد، فبرنامجهم برنامج صحيح نظيف لم يؤخذ من مراجع الشيعة، أخذ من محمد وآل محمد. الويل لنا، أخذنا عقيدتنا من مراجع الشيعة التي جاءوا بها من النواصب، وما أخذناها من محمد وآل محمد. وهذا هو الذي أصر عليه دائما، من أنه في واقعنا الشيعي هناك تشيعان، تشيع لمحمد وآل محمد هذا في الكتب فقط، في كتب حديثهم فقط، وتشيع للمراجع هذا هو الموجود في النجف وفي قم وفي كل مكان فيه شيعة. المكتبة الشيعية التي كتبها مراجع الشيعة، مفسرو الشيعة، مفكرو الشيعة من لدن أفكارهم ومن لدن ثقافتهم الناصبية، الفضائيات الشيعية طراً بلا استثناء، المرجعيات الشيعية طراً بلا استثناء. هذا تقييمي، قد أكون مصيباً قد أكون مخطئاً. الجميع، الحسينيات الشيعية طراً بلا استثناء، كلنا أنا وأنتم طراً بلا استثناء، كلنا وقعنا في هذا المأزق العقائدي الناصبي بسبب مراجع الشيعة. كل هذا يقع تحت عنوان التشيع للمراجع، تشيع المراجع، التشيع لعلي وآل علي محبوس في كتب حديثهم فقط. ولذا مراجع الشيعة يهاجمون كتب الحديث ويدمرونها تدميرا، يدمرون كتب الحديث التي فيها تفسير علي وآل علي، ويشجعون على قراءة كتب التفاسير التي كتبها مفسرو الشيعة أو مفسرو النواصب بعيدا عن منهج الكتاب والعترة، يشجعون على الاستماع إلى الخطباء الذين لا يفقهون حرفا واحدا من تفسير علي وآل علي، كل ما عندهم تفسير النواصب، وهذا هو حال خطباء الشيعة جميعا، حتى الذين يحاولون أن يتملصوا من هذا الواقع هم من حيث يشعرون من حيث لا يشعرون هم غاطسون في هذا المستنقع القذر، وكلنا غاطسون في هذا المستنقع القذر من الفكر الناصبي ومن القذارات الناصبية التي جاء بها مراجعنا الكرام وأوقعونا فيها، أوقعوا أنفسهم أولا وأوقعونا بعد ذلك فيها. نذهب إلى فاصل. من الأحاديث الشريفة التي حدثتنا عن الذين لا يضغطون في القبور، وهم قلة قليلة جدا، على سبيل المثال حديث طويل أورده الشيخ الكليني في الجزء الثالث من كتاب الكافي الشريف، طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 129، الحديث الثاني عن إمامنا الصادق من الباب 84، الذي عنوانه ما يعاين المؤمن والكافر، ما يعاين المؤمن والكافر عند موته وبعد موته. أقرأ جانبا من هذا الحديث، الحديث طويل، الحديث ينقله شيخنا الكليني عن شيخه الكبير علي بن إبراهيم، إنه صاحب التفسير، بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق. ماذا يقول إمامنا الصادق في حديث مفصل؟
إلى أن يصل إلى هذا الموضع. فإذا أدرج في أكفانه، من هو محب علي وآل علي؟ المحب الحقيقي. فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره، على سريره الآلة التي ينقل عليها الميت، خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما. حالات الأرواح مختلفة، فروح تعود إلى بدنها، وروح تسبق جسدها إلى موطن الدفن، وروح ترفرف من فوق تنظر إلى الجميع. حالات الأرواح مختلفة. فإذا أدرج في أكفانه ووضع على سريره، خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما. قدما هي سابقة لهم. وتلقاه أرواح المؤمنين من أمثاله، من أولئك الذين لهم من المنزلة ما لهذا الميت ما يقاربها أو يعلو عليها. وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم. هذه أرواحهم أين؟ في عالم البرزخ. أين؟ في جنات النعيم في عالم البرزخ. ليس الحديث هنا عن جنات الآخرة، هذا حديث عن جنات النعيم في عالم البرزخ. فحينما تقبض روح أحدهم، أحد هؤلاء الأخيار، فإن خبرا يصل إلى أخوانه في تلك الجنان فيأتون لاستقباله. والأرواح ليست محكومة بقواعد المكان والزمان، كما هي الأجسام والأجساد لها قوانينها، للأرواح قوانينها أيضا. فإذا أدرج محب علي وآل علي الحقيقي في أكفانه ووضع على سريره، خرجت روحه تمشي بين أيدي القوم قدما. وتلقاه، أو وتلقاه، المعنى واحد، وتلقاه أو وتلقاه أرواح المؤمنين يسلمون عليه ويبشرونه بما أعد الله له جل ثناؤه من النعيم. فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه، ثم يسأل عما يعلم. فإذا جاء بما يعلم فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله، لأن الرواية طويلة وكان الحديث عن رسول الله في النصف الأول من الرواية، لا أجد وقتا لقراءتها بكاملها. فإذا وضع في قبره رد إليه الروح إلى وركيه، رد إليه الروح إلى وركيه. سيأتي الحديث عن هذا الموضوع حينما نصل إلى المساءلة، إن كان في هذه الحلقة أو في الحلقة القادمة. رد إليه الروح إلى وركيه، ثم يسأل عما يعلم. فإذا جاء بما يعلم، إذا جاء بشكل صحيح بما يعلم من علم صحيح، فتح له ذلك الباب، الباب الذي يربطه بعالم النعيم، فتح له ذلك الباب الذي أراه رسول الله، فيدخل عليه من نورها وضوئها وبردها وطيب ريحها، من نور الجنة وضوئها وبردها وطيب ريحها. قال: قلت جعلت فداك، فأين ضغطة القبر؟ أنت ما ذكرتها يا ابن رسول الله. من الذي يسأل؟ أبو بصير يسأل الإمام الصادق: فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهات، ما على المؤمنين منها شيء من أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء ليسوا بحاجة إلى برمجة، هؤلاء على درجات، منهم من يخضع للمساءلة ومنهم من لا يخضع للمساءلة، وحتى الذين يخضعون للضغط فهناك للضغط مرادي لضغطة القبر، فهناك من هو منهم على مراتب عالية جدا، ولكن كل إنسان يحاسب بحسبه. ومثلما قلت في الحلقة الأولى من أن الصور كثيرة جدا، وأنا سأختار بعضا منها لأنني لا أستطيع أن أغطي كل الصور التي جاءت في الآيات والروايات في برنامج تلفزيوني محدود. قال: قلت جعلت فداك، فأين ضغطة القبر؟ فقال: هيهات، ما على المؤمنين منها شيء، والله إن هذه الأرض لتفتخر على هذه، فتقول: وطأ على ظهري مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن، إلى بقية الكلام، الروايات فيها تفاصيل. هذه الرواية ماذا يقول عنها مراجع الشيعة الكرام؟ تقييم الرواية موجود في الحاشية، صفحة 130 رقم الحاشية 4: والحديث مجهول بحسب قذارات علم النعال، علم الرجال، والحديث مجهول. هذه المضامين إما تكون كلها صحيحة وإما تكون كلها ليست صحيحة. الآيات والروايات والأدعية والزيارات تتعانق جميعا في هذه الحقائق، فإما أن تكون كل هذه المعطيات ليست صحيحة، وإما أن تكون كلها صحيحة. أما هذا الخرط الذي يعتمد عليه مراجعنا فهذا يناسبهم، بالنسبة لي وأنا حر. نحن في زمن الحرية، ما نحن في زمن محاكم التفتيش، نحن في زمان للناس الحق أن يتحدثوا عن معتقداتهم وعن أفكارهم وعن آرائهم. أنا أرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب كثيرة، أحاول أن أختصرها بنحو سريع في هذه الحلقة. كما تعرفون غدا الخميس، وبحسب برنامجنا في شهر رمضان هذا أيام الخميس، البرنامج هذا يتوقف، وألتقيكم في برنامج زهرائيون غدا، ألتقيكم في الحلقة الثانية من برنامج زهرائيون الموسم الثاني لهذا البرنامج. بعد غد سأعود كي أكمل حديثي، لذلك أحاول أن أجمل وأن أختصر الكثير من المطالب حتى أصل إلى نقطة معينة. الحديث الرابع أيضا هو حديث طويل، نقله شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى بسنده عن عمار بن مروان إلى أن يكون الكلام لإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. أنا أقرأ جانبا من الحديث في صفحة 131 من الجزء الثالث من الكاف الشريف، طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ فإذا وضع في قبره المؤمن الصادق في حبه لعلي وآل علي، فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها. روحها ما يأتي منها ينفس الهم والغم، ما يأتي منها فيكون باعثا على الراحة والاطمئنان والسلام والهدوء. فإذا وضع في قبره فتح له باب من أبواب الجنة يدخل عليه من روحها وريحانها. أما ريحانها فرائحتها الطيبة الزاكية. ثم يفسح له عن أمامه مسيرة شهر، وعن يمينه وعن يساره، ثم يقال له نم نومة العروس على فراشها، أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى. سيأتي الحديث عن جنان رضوى وعن جنان دار السلام وعن جنان الإقامة، عن جنات عدن. هناك رتب ومراتب وأنواع من الجنان هي في عالم البرزخ. جنان رضوى، هذه رضوى جبل معروف في الحجاز الذي يذكر في دعاء الندبة، أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى، موقع يقع ما بين مكة والمدينة. لا أريد الحديث عن هذا الموضوع في هذه اللحظة، سأحدثكم عن جنان رضوى وعن جنان وادي السلام وعن غير ذلك وعن مواقع جهنم بحسب ما جاء في رواياتهم. والله لا أنقل لكم شيئا من عندي ولا أنقل لكم شيئا من كتب سيد قطب ولا من كتب ابن عربي. أنتم تلاحظون أنا أقرأ في الفقيه وفي الكافي وفي بحار الأنوار، إنني أقرأ عليكم من القرآن، من الزيارة الجامعة الكبيرة، أتقلب ما بين عطوري ورياضي آيات قرآن محمد وأحاديث عترة محمد صلى الله عليه وآله. أقرأ هذا المقطع من الحديث، ثم يقال له لمحب علي الصادق نم نومة العروس على فراشها. يا ليتنا نكون هكذا، ويا ليت هذا القول لي ولكم، نم نومة العروس على فراشها، أبشر بروح وريحان وجنة نعيم ورب غير غضبان. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى،
عالم البرزخ عالم وسيع وفيه أسفار كثيرة، يسافرون في ذلك العالم الواسع ويتنقلون بين مواقعه الكثيرة جدا جدا، ويزورون الدنيا ويزورون الأئمة ويزورون مواضع قبورهم ويزورون حسينا. الحكاية مفصلة طويلة في أحاديث العترة. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم، من طعام محمد وآل محمد، طعامهم طعام خاص، ويشرب من شرابهم كما في سورة الإنسان أو في سورة الدهر، من أن ربهم ماذا سيسقيهم؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا طهورا. هذا شراب محمد وآل محمد، له مظاهر. من شرابهم ما هو في جنان رضوى في عالم البرزخ، وتلك هي جنانهم الخاصة بهم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية بالولاية، بالعقيدة الصحيحة، مرضية بالثواب. أي ثواب؟ فأنت يا أيتها النفس المطمئنة تتجاوزين كل تلك العقبات، فادخلي في عبادي، إنهم في جنان رضوى، فادخلي في محمد وآل محمد، وادخلي جنتي. هذه جنان رضوى في عالم البرزخ، وجنان وجنان في عالم الآخرة، سيصل الحديث إليها. لكن الحديث في عالم القبر، وعالم القبر مساحته الواسعة أين؟ عند البرزخ. وفي البرزخ جنان نعيم ونيران عذاب. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله. إنها الرجعة، هذا الذي أشرت إليه، من أن الرجعة وعالم البرزخ يتواصلان، وسيأتي الحديث عن الرجعة، سيأتينا. حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله، فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا. إنها الرجعة، بدايات الرجعة، هذه مقدمات وإرهاصات الرجعة. متى تكون؟ مع ولي العصر، مع صاحب الزمان، مع إمامنا وسيدنا. يا إماما، يا إماما، عيوننا على الدرب تنتظر الطلعة الرشيدة القادمة. يا إماما، يا إماما، عيوننا على الدرب تنتظر الطلعة الرشيدة القادمة. فيأكل معهم، مع محمد وآل محمد، من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت. الحديث عن جنان في الدنيا وليس عن جنان في الآخرة. عالم البرزخ في عالم الدنيا، وهذه الجنان جنان في الدنيا. أين هذه المضامين في عقائد الشيعة؟ راجعوا كتب العقائد التي كتبها مراجع الشيعة. لماذا تفتقر إلى هذه الحقائق؟ لأن النواصب وضعوا منظومة تفتقر إلى هذه الحقائق. أنا لا أقول إن جميع النواصب ينكرون
البرزخ وينكرون جنة البرزخ ونار البرزخ. بعض منهم أشار إلى ذلك في التفسير، لكنهم لم يدخلوا هذه الحقائق في منظومة العقائد. وكذا علماء الشيعة، البعض منهم أشار إلى هذه المضامين عرضا، لكنهم لم يدخلوا هذه الحقائق في منظومة العقائد، مع أن أهل البيت تحدثوا عنها كثيرا وأصروا عليها إصرارا شديدا. لماذا أهملها مراجع الشيعة؟ لأننا ننظم معارفنا الدينية وفقا لمنظومة المعارف الدينية عند النواصب. مراجعنا بالضبط يعملون كما يعمل النواصب. لماذا لا يعتمد مراجعنا على الزيارات؟ لماذا لا يعتمدون على الزيارات في بنية الفكر الشيعي؟ لأن النواصب أساسا لا يملكون في معطياتهم ونصوصهم زيارات، لا يملكون نصوص زيارات، وبالتالي لا يعدون الزيارات شيئا مهما، لأنها لو وجدت عندهم فقد كتبها من كتبها من علمائهم. نحن عندنا خزانة هائلة من الزيارات أهملها مراجع الشيعة، لأن النواصب في منظومتهم العقائدية والمعرفية والعلمية لا يعبؤون بالزيارات. وكذلك عدم اهتمام مراجع الشيعة بأدعية أهل البيت وأن تكون مصدرا معرفيا، السبب هو هذا، لأن النواصب لا يعبؤون بهذا الموضوع. عدم اهتمام مراجع الشيعة في عملية الاستنباط اعتمادا على كتاب نهج البلاغة، لأن النواصب يشككون في كتاب نهج البلاغة ولا يعدونه من كلام علي صلوات الله وسلامه عليه، فهو ضعيف من جهة الأسانيد، كذاك مراجع الشيعة بما فيهم الأحياء المرجع الأعلى وبقية المراجع إن كانوا في النجف في قم أو في سائر البقاع الشيعية. هذا هو واقعنا المعرفي، واقع هزيل إلى أبعد الحدود. تتوقعون بعد ذلك أن يعتقد هؤلاء المراجع بهذه الحقائق؟ أساسا هم ليسوا عارفين بها، ليسوا مطلعين عليها، لأنهم من البداية يلغون أكثر من 90% من حديث العترة الطاهرة، خصوصا المدرسة الخوئية، سيد الخوئي، سيد محمد باقر الصادر رحمة الله عليهم، سيد سيستاني، بقية المراجع كلهم على نفس هذا المنهج، على منهج إلغاء أكثر من 90% من حديث العترة الطاهرة. كتبهم، دروسهم، أبحاثهم، عقائدهم التي يعتقدون بها، آراءهم التي يصرحون بها والتي أثبتوها في دروسهم وفي كتبهم. ثم يزور آل محمد في جنان رضوى فيأكل معهم من طعامهم ويشرب من شرابهم ويتحدث معهم في مجالسهم حتى يقوم قائمنا أهل البيت، فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا. هؤلاء هم الذين كانوا على مراتب عالية في معرفة محمد وآل محمد، هؤلاء هم أصحاب العقائد الصحيحة. من الذين يرجعون؟ من محض الإيمان محضا، هؤلاء هم. إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الحديث طويل، أخذ هذا المقطع. من أجل ذلك قال رسول الله لعلي صلى الله عليهما وآلهما، ماذا قال رسول الله لعلي؟
الإمام الصادق يقول: من أجل ذلك، من أجل كل تلك التفاصيل التي ما استطعت أن أقرأها عليكم، قرأت جانبا منها فيما يرتبط بحديثي في هذه الحلقة. من أجل ذلك قال رسول الله لعلي ماذا قال له؟ قال له: أنت أخي، وميعاد ما بيني وبينك أين؟ وادي السلام، النجف، النجف، سلام سلام على النجف الأطيب، سلام على ورده الأعذب، النجف. أنت أخي وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام. لماذا؟ لأن الروايات حدثتنا إنهم حين يقوم القائم فيقبلون معه يلبون زمرا زمرا لبيك داعي الله، أين ذلك يكون؟ عند الميعاد. أين هو الميعاد؟ في وادي السلام عند علي. هل تستغربون إذا قلت لكم من أن في أحاديثنا ما يظهر بشكل واضح من أن الشيعة في النجف، من أن الشيعة في العراق ستحارب الإمام الحجة، ومن أن الإمام الحجة سيخرج المخلصين من محبي محمد وآل محمد من الأموات كي يحارب هؤلاء، لأنه يبدو لا يوجد من الأحياء من يناصره من شيعة العراق. الروايات تقول هكذا يرجعون إلى النجف، ماذا يفعلون؟ يضربون هام الأحياء. هام الأحياء أين؟ في النجف. هؤلاء الذين يخرجهم الإمام من قبورهم، سيأتينا الحديث عنهم حينما أحدثكم عن الرجعة. لماذا سيكون حال الشيعة هكذا؟ لأن عقائدهم هي عقائد مراجع الشيعة الذين سيحاربون الإمام الحجة، وهي عقائد بترية كما وصفتها الروايات. لقد بتروا منهج الثقلين وقالوا نتمسك بالقرآن، وبتروا أكثر من 90% من حديث العترة بسبب علم الرجال وعلم الأصول وعلم الكلام، بسبب المنهج الحوزوي الذي يدرسونه ويدرسونه إلى هذه اللحظة. بتروا أكثر من 90% من حديث العترة الطاهرة، وعلى رأسهم المرجع الأعلى وبقية المراجع على نفس المنهج. كتبهم تقول ذلك، أجوبتهم تقول ذلك، الواقع العلمي في المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية يقول هذا. أنا لا أقول إن هؤلاء المراجع الذين يعاصروننا هم الذين سيحاربون الإمام الحجة، نحن لا ندري متى سيظهر إمام زماننا، لكن الروايات تقول حين ظهوره فإن مراجع النجف طرا بكاملهم، كل العمائم، الخطباء كلهم، كل العمائم ستحارب الإمام الحجة، وكذلك العراقيون جميعا إلا القلائل، إلا قلة. وحين أقول قلة، أرقام قليلة. هؤلاء الذين استثنوا في الروايات وسموا بالعصائب وسموا بالأخيار، أتعلمون كم عددهم؟ 50 واحد. الروايات تحدثنا عن 50، هؤلاء هم أخيار العراق الذين سينصرون الإمام الحجة. أما بقية العراقيين، الأكثرية ستحارب الإمام الحجة، يبايعون السفياني، هكذا في الروايات. والله هذه هي أحاديث العترة الطاهرة، وهذا هو الواضح في الروايات. وبالمناسبة، الروايات التي تقول من أن السفيانية سيذبح الشيعة في النجف، هذه الروايات مصادرها سنية، أنا لا أرفضها، أنا أقول هناك أكثر من سيناريو. سيناريو أن السفياني يذبح شيعة العراق وهو ضعيف جدا. السيناريو الأقوى أن السفياني يقتل عددا يسيرا من شيعة العراق، ومراجع النجف يتفقون معه وتنزل قواته في النجف. الروايات تقول ما أنا عن آل محمد، هذه أحاديثهم وقد تحدثت عنها بشكل مفصل. عودوا إلى برنامج الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، إن أردتم الإطلاع على هذه التفاصيل ستجدون الروايات والمصادر، والحديث كله حديثهم، حديث الأئمة الأطهار، لا هو استنتاجات ولا تنبؤات ولا أحاديث نقلتها من كتب النواصب، ولا هو شيء من عندي أنا افتريته، إنها أحاديث العترة الطاهرة تتحدث عن واقع بتري عند كل مراجع النجف زمن الظهور. أنا أقول هذا مثلما نقول في تعابيرنا في الثقافة الشعبية العراقية، هذا ما راح يطلع من فطر الحائط، لا بد أن تكون له مقدمات. المقدمات هي الموجودة الآن بيننا، هذا منهج أبتر، المنهج الحوزوي، منهج بتر حديث العترة وفصل القرآن عن حديث العترة. أكثر من 90% من أحاديث العترة وضعت جانبا، ومراجع النجف وقم لا علم لهم بها، امتحنوهم، سلوهم عن هذه الروايات، والله لا اطلعوا عليها، وحتى إذا اطلعوا عليها فإنهم يضعفونها ولا يفقهون معناها، لأنهم أساسا لا يعبؤون بها ولا يقرؤونها ولا يحفظونها ويستسخفونها، وكل الثقافة وكل المعرفة وكل الحقائق فيها. وهناك تناغم واضح ما بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية وأحاديث المعارف وما جاء في سيرة أهل البيت في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم اليومية، وما جاء في منظومة الأدعية والزيارات، تلك المنظومة الهائلة الكبيرة الواسعة، هناك تناغم واضح واتساق واتفاق. فإما أن يكون كل ذلك ليس صحيحا، وإما أن يكون كل ذلك صحيحا. قطعا حين أقول أن يكون كل ذلك صحيحا، أنا لا أتحدث عن كل حرف عن كل كلمة، إنني أتحدث بالمعنى المجمل، يعني أن الغالب الأعظم هو الصحيح. بالنتيجة هذه الأحاديث نقلها إلينا أناس ليس معصومين، وكتبوها على الورق أناس ليسوا معصومين، وطبعت وحققت، وكل الذين قاموا بهذا الجهد أناس ليسوا معصومين. هناك اشتباه هنا، هناك خلل هناك، لكن بالنتيجة مقدار الاشتباه ومقدار الخطأ لا قيمة له. هذه منظومة متكاملة صحيحة ما بين قرآنهم وحديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت أخي وميعاد ما بيني وبينك وادي السلام. الحديث عن وادي السلام سيأتينا حينما أحدثكم عن عالم البرزخ وعن مواقعه وعن ترابط هذا العالم المعنوي مع العالم الترابي الأرضي. وقد بينت لكم في حلقة يوم أمس من أن العلاقة بين الأرواح والأجساد لن تنتهي، ومن أن العلاقة بين الأرواح وبين القبور التي يدفن فيها الموتى لن تنقطع، حتى لو تفتت الجسد
فإن طينة ذلك الجسد ستبقى مستديرة في ذلك التراب في ذلك القبر، كذلك أخبرنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقرأت عليكم يوم أمس بعض الأمثلة عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا أجد مجالا لإعادة ما تقدم ذكره، وأذهب بكم إلى فاصل. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة بعد وحشة القبر تأتينا ضغطة القبر لأجل إعادة برمجة الإنسان كي يتحول إلى مرحلة الامتحان ليتشخص موطنه، ليتشخص موضعه، كي يحدد مكانه في عالم البرزخ. عملية منظمة، هناك حكمة وهناك انتظام وهناك ترتيب، ولا بد للأمور أن تجري على أحسن وجه. هذا هو نظامه سبحانه وتعالى. فمثلما نظم حياتنا في الدنيا ينظم واقعنا وحياتنا في عالم القبر وفي عالم الموت. الموت هو عالم فيه حياة، وحياة قوية جدا. صورة أن الموت هو مناقض للحياة هذه صورة سطحية أخذت من حالة انتقال الإنسان من مرحلة عالم التراب إلى عالم القبر. نحن كنا أحياء في أرحام أمهاتنا وانتقلنا إلى الدنيا، ومررنا بمراحل من مرحلة ونحن نرضع الحليب إلى مرحلة ربما يصل الإنسان إلى سن الخرف، إلى سن التخريف، مراحل كثيرة. وكانت الحياة موجودة حاضرة، ثم ننتقل من هذه الدنيا ومن هذا العالم الترابي إلى عالم القبر، والحياة موجودة حاضرة أيضا. إذن لابد أن نضغط. الذين ينجون من ضغطة القبر قليل قليل قليل. في بعض الروايات وهي في الكافي في هذا الجزء، في الجزء الثالث، عن إمامنا الصادق، من أن بعض الأشخاص ستستمر عملية ضغطهم حتى أثناء المساءلة. هناك من يضغطون وتنتهي عملية الضغط فينتقلون إلى المساءلة، وهناك من يضغطون وتستمر عملية الضغط بنحو أشد حتى في مرحلة المساءلة. لماذا؟ لقذارة عقولهم، لقذارة قلوبهم بنحو مركز بالفكر الناصبي، فعملية الضغط تبقى مستمرة أثناء المساءلة، وحينئذ ستكون المساءلة عسيرة جدا. هذا الكلام للذين قامت عليهم الحجج وما ذهبوا يبحثون عن العلم الصحيح، قضوا حياتهم بالترهات وتسلطت الصنمية عليهم فعبدوا عجولا بشرية هم وضعوا لها ألقابا، أو العجول البشرية والأصنام البشرية هي صنعت لأنفسها ألقابا، وتمسكوا بعقائدهم وما سألوا أنفسهم هل هذه العقائد صحيحة أخذت عن محمد وآل محمد أو لا، مثلما يسألون عن طعامهم، عن حلية طعامهم، عن حلية الذبح الذي سيتحول إلى غائط يخرجونه من أدبارهم، بينما العقائد تبقى موجودة ثابتة في عقولهم. سفاهة لا مثلها سفاهة، حماقة لا مثلها حماقة. سيضغطون وسيزداد الضغط أشد وأشد حتى في حال المساءلة. وأية مساءلة؟ امتحان شديد مرعب مخيف، كل بحسبه، كل بحسب قذارات عقله وقلبه الناصبية. مثل ما قلت لكم من أن المساءلة إنما تكون لمن قامت عليهم الحجج، سواء الذين قبلوا الحجج أو الذين رفضوا الحجج. الذين رفضوا الحجج قضيتهم واضحة، الذين قبلوا الحجج كيف تعاملوا مع هذه الحجج؟ هل تعاملوا معها بشكل صحيح، أم أنهم أقاموا حججا وعبدوها من دون الحجة؟ إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة، أن تنصب مرجعا دون الحجة. المرجع تعود إليه بحدود معينة. إياك إياك، هذا كلام صادق، ما هو كلامي، إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال وهو يحكي خرط. أكثر حكي خرط، أكثر كلامه جاء به من النواصب، أكثر كلامه يخالف آل محمد. هذا هو حال مراجعنا، وقد أثبتت ذلك بالأدلة القطعية. مئات من الساعات راجعوها، يقولون لكم هي أكاذيب، دققوا في المصادر، ما هي الكتب موجودة، كتب حديث أهل البيت موجودة، وكتب المراجع موجودة، وأنا أنقل حديث أهل البيت وأنقل كلام المراجع، والكتب كلها موجودة في المكتبات، ولا زالت كتب المراجع هذه يفتخر بها المراجع أنفسهم ويتبنونها، ولا زالت كتب حديث أهل البيت موجودة ولا زالوا يضعفونها ويستسخفونها إلى يومك هذا. المراجع الأحياء، لا أستثني أحدا، لا الذين في النجف ولا الذين في قم ولا الذين في بقاع أخرى، هذا هو الواقع. فإذا وجدت شاذا يخالف هذا الوصف فتلك حالة نادرة، أنا لا أتحدث عنها، لأن النادر كما يقول المراجع أنفسهم، يقولون إن النادر كالمعدوم. أنا أتحدث عن الظاهرة العامة، عن الواقع الشيعي العام الذي يظهر في الفضائيات وعلى المنابر وفي الحسينيات وفي المكتبة الشيعية وفي كل مكان، أتحدث عن هذا الواقع. خلاصة قولي، لا بد من ضغطة القبر، الناجون قلة، وهناك من يضغط ويشدد في الضغط عليه حتى في المساءلة، وتلك طامة كبرى. قرأت عليكم حديثا في نهاية حلقة يوم أمس أذكركم به لجماله، لجمال هذا الحديث وأهميته. إنني أقرأ عليكم من الجزء 79 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 174، الحديث 9، عن مسعدة بن زياد، عن الصادق عن آبائه صلوات الله عليهم، قال: قال علي أمير المؤمنين: إن للمرء المسلم 3 أخلاء، فخليل يقول له: أنا معك حيا وميتا، وهو علمه، نجاتنا بعلمنا الصحيح، هذا هو الذي لا يتبرأ منا، أما اللحوم والأطعمة التي تنشغلون بالبحث عن حليتها وهو أمر جيد وهو أمر حسن أن نبحث عن حلية طعامنا وشرابنا. أنا لا أعترض على هذا، أنا أقوم بعملية مقايسة فأقول إن الذي يبحث عن حلية وحرمة طعامه وشرابه الأجدر به أن يبحث عن حلية وحرمة معلومات عقيدته، فطعامه وشرابه ذاهب إلى بالوعة المراحيض. أما عقيدته فهي ثابتة معه، وبسبب عقيدته سيتعرض إلى ما يتعرض إليه. إن للمرء المسلم ثلاثة أخلاء، فخليل يقول له أنا معك حيا وميتا وهو علمه، وخليل يقول له أنا معك حتى تموت وهو ماله. فإذا مات صار للوارث، وخليل يقول له أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك وهو ولده. ولده أقرب الناس إليه، حينما يدخله إلى القبر يهيل التراب عليه ويعود أدراجه. الذي يبقى معه علمه عقيدته. في نفس الجزء في صفحة 173 إمامنا السجاد يقول: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا، من أولئك الذين سيذهبون إلى جنان رضوى يأكلون من طعام محمد وآل محمد ويشربون من شرابهم ويحادثونهم حتى يقوم قائمهم، ثم يقبلون يلبون زمرا زمرا يلبون إمام زمانهم، مثل ما نقرأ في دعاء العهد. فإن حال فيما بيني وبينه، بين إمام زماني، الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية. اللهم فإن حال فيما بيني وبينه، بين إمام زماني، الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضية، فماذا يطلب الداعي؟ فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي إذا دعاني. تلاحظون الروايات، هذا الحديث أيضا الذي قرأت من ماذا يقولون عنه، هذا الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل: فإذا قام قائمنا بعثهم الله فأقبلوا معه يلبون زمرا زمرا. ماذا يقول مراجعنا الأجلاء بحسب قذارات علم رجالهم؟ والحديث ضعيف على المشهور. هذا الحديث ضعيف، كل الأحاديث ضعيفة. نفس هذا المضمون أنتم تقرؤونه في دعاء العهد. دعاء العهد بالمناسبة هو ضعيف أيضا بحسب قذارات علم الرجال عند مراجعكم الذين تقلدونهم، هو دعاء ضعيف أيضا. فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، مجردا قناتي، ملبيا، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا يلبون زمرا زمرا، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، إلى آخر الدعاء الشريف. دعاء العهد الذي يقرأه كثير منكم موجود في مفاتيح الجنان، وفي الروايات من داوم على قراءته 40 صباحا سيعود راجعا مع الإمام قطعا، إذا كان مدركا لمعاني الدعاء. أما إذا كان يقرأ الدعاء من دون أن يعرفه وفقا لثقافة علي وآل علي فإنها قراءة من دون تدبر. أمير المؤمنين أعطانا قاعدة: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. التدبر لا بد أن يكون وفقا للعقيدة الصحيحة المأخوذة من الكتاب والعترة، وليست العقيدة العرجاء العوراء الصماء العمياء التي تؤخذ من كتب مراجعنا التي بنيت وفقا لمنظومة عقائد الأشاعرة والمعتزلة. فمن يقرأ دعاء العهد هذا 40 صباحا يرجع مع الإمام، بشرط إذا كانت القراءة صحيحة. من قرأه وأمير المؤمنين يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، التدبر كيف يكون؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا كانت القلوب مقفلة ما هي المفاتيح؟ المفاتيح ثقافة أهل البيت. إمامنا السجاد يقول: آيات القرآن صناديق مقفلة، خزائن مقفلة، فمن أراد أن يعرف أسرارها فعليه أن يفتح هذه الأقفال. هذه الأقفال كيف تفتح؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هناك أقفال على القلوب. آيات القرآن خزائن مقفلة، هناك أقفال، أين هي المفاتيح؟ أدركنا يا باقر العلوم، أين هي المفاتيح؟ زرارة في الكافي في الجزء الأول يحدثنا عن باقر العلوم، ماذا يقول أبو جعفر؟ ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، الطاعة للإمام بعد معرفته، المعرفة المعرفة. ماذا يقول باب الحوائج؟ أدركنا أدركنا يا أبا الرضا، أدركنا. أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج، بعد المعرفة انتظار الفرج. المعرفة المعرفة إنها الثقافة التي تستند إلى قواعد بيعة الغدير. يا بقية الله، ماذا جاء في الرسالة التي وجهها إلى مراجع الشيعة؟ طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن. هذه الرسالة التي وضعت جانبا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق مساوي مساوق لإنكارنا، تلك هي بيعة الغدير. قرآن علي بتفسير علي، حديث علي بفهم علي بقواعد الفهم التي نأخذها من علي. وحين أتحدث عن علي إنني أتحدث عن محمد وآل محمد، إنني أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة وعن الأئمة المحجوجين بفاطمة من المجتبى إلى القائم. هي حجة عليهم، هي إمام عليهم، هي إمامنا وسيدتنا صلوات الله وسلامه عليها. حين أتحدث عن علي إنني أتحدث عن علي وآل علي، إنني أتحدث عن محمد وآل محمد، إنني أتحدث عن فاطمة وآل فاطمة، أتحدث عن هؤلاء حين أقول قرآن علي بتفسير علي وحديث علي بفهم علي. إنني أتحدث عن هؤلاء جميعا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم عروتنا الوثقى، وفاز من استمسك بها ونجا من اعتصم بها. من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. هكذا نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة. نحن بحاجة إلى أن تعتصم عقولنا بهم، أن تعتصم قلوبنا بهم، أن يعتصم وجداننا بهم، لا أن نتمسك بأضرحتهم حينما نزورهم بأيدينا وقلوبنا ترعى في مرعى وبيل، في مرعى مريض بالفكر الناصبي. أنتم الحسينيون تلطمون على صدوركم، أنتم بحاجة إلى أن تلطموا على عقولكم هذه التي تقذرونها بالفكر الناصبي، لا لأجل أن تنالوا الثواب، لأجل أن تنتبهوا، بحاجة إلى أن تلطموا على عقولكم وعلى قلوبكم هذه الصماء التي ملئت بقذارات الفكر الناصبي من هؤلاء الخطباء المعتوهين الذين يحثون فكر الفخر الرازي وفكر سيد قطب في حسينياتكم ومجالسكم وفضائياتكم المتقذرة بهذا القذر الناصبي. تستغربون من استعمال كلمة القذر والقذر دائما في كلامي، والله ستأتيكم الروايات سأقرأ عليكم، فإن رسول الله سيخاطب مراجع الشيعة الذين قذروا أنفسهم وقذروا الشيعة بالفكر الناصبي، سأقرأ عليكم الروايات. يقول له: يا قذر يا طفس، والطفاسة أقبح من القذارة. سنأتي إلى هذه الروايات في حينها. فيقول للمرجع: يا قذر يا طفس، رسول الله يقول له يوم القيامة. روايات منهم، هذا حديثهم، كلامهم ما هو كلامي. هل تريدون حجة أقوى من كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ نذهب إلى فاصل. هكذا يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. ويقول أيضا إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من نفس المصدر، من نفس الصفحة التي أشرت إليها: القبر أول منزل من منازل الآخرة، لأن هذا السفر هو سفر الآخرة، هو سفر من الدنيا إلى الآخرة، فيبدأ السفر بالمحطة الأولى الاحتضار، وبعدها تأتي محطة زهوق الروح، هول المطلع، وحشة القبر، ضغطة القبر. القبر أول منزل من منازل الآخرة. الإمام يتحدث عن عالم القبر، عن عالم الموت، طلائعه وبداياته الأولى من الوحشة، من وحشة القبر. القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده، ما بعد القبر، فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده شر منه. الإمام حين يتحدث عن القبر من الوحشة إلى الضغطة إلى المساءلة إلى عالم البرزخ، ما بين قبور الأجساد وقبور الأرواح، ما بين جنان البرزخ ونيران البرزخ. الإمام يتحدث عن هذا العالم، فمن نجا في هذا العالم فإنه سينجو. مع ملاحظة ما تقدم من كلام عن إمكانية استلاب الإيمان حتى بعد البرزخ، وقد قرأت عليكم ما جاء في دعاء أبي حمزة الثمالي وما جاء في القرآن وفي أحاديث العترة الطاهرة، لا أريد أن أعيد، إنما ذكرت ذلك لأجل أن تتذكروا المطالب ولا يختلط عليكم الأمر. هكذا يقول إمامنا السجاد: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر من، وإن لم ينج من فما بعده شر من، باعتبار أن مصير الإنسان يتضح أين؟ يتضح عند المساءلة. ولذا فإن المساءلة ستكون للذين أقيمت عليهم الحجج. خلاصة المطلب: الإنسان على سفر إلى الآخرة، يريد أن يودع الدنيا، ما هي الطريقة التي يخرج بها من هذه الدنيا؟ لا بد أن تنفصل روحه عن جسده، هناك مرحلة احتضار، مرحلة زهوق الروح، هول المطلع، الإدخال في القبر، بداية عالم القبر بعد أن يفرد في قبره ويهال التراب عليه، هناك قبور للأجساد وهناك قبور للأرواح، وحشة في البداية وبعد ذلك ضغطة القبر لإعادة برمجته كي يتهيأ للامتحان، المساءلة الشديدة، نتيجة المساءلة والامتحان كي يحدد مكانه في البرزخ في أي جهة يوضع. المساءلة ستكون للذين أقيمت عليهم الحجج، الذين لم تقم عليهم حجة فإنهم ينامون، ينامون في مقبرة النوم، فلا هم من القبور التي هي روضة من رياض الجنان، ولا من القبور التي هي حفرة من حفر النيران، لأن مقابر الأرواح أكثرها من هذا النوع، إنها قبور النوم، إنها النومة الطويلة التي يتحدث عنها الناس، نومة طويلة في مقابر الأرواح، وهناك قبور جنانية وهناك قبور نيرانية، كل ذلك يتشخص ويتعين عند المساءلة. الذين لا يساءلون فهم إلى مقابر النوم، الذين يساءلون الناجحون إلى القبور الجنانية، الفاشلون الساقطون في الامتحان فإلى القبور النيرانية. الجميع يضغطون لأن الضغط عملية إعادة برمجة، قليلون لا يضغطون وهم الذين عقولهم نظيفة وقلوبهم نظيفة من الفكر الناصبي، يعني الذين هم ليس كأمثالنا ممن تقذرت عقولهم وقلوبهم بالفكر الناصبي الذي جاءنا به مراجعنا الكرام من الأموات والأحياء، حشرنا الله تعالى وإياهم مع مراجعنا تحت خيمة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. زهرائيون نحن، والهوى زهرائي، يا زهراء. نلتقي غدا، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.